أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام كما تعلمون في المسألة الثانية، وهي تتكلم عن التجاذب الذي يحصل أو المشكلة التي تحصل بين البائع الفضولي وبين المشتري بلحاظ الغرامات. لأننا قلنا بأن المسألة الأولى تتكلم عن التعارض والتجاذب عن الثمن، لأن المشتري دفع الثمن ويريد استرجاع الثمن، يسترجعه من البائع. فقلنا هل البائع الفضولي يضمن الثمن للمشتري أم لا؟ هاي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية لا تتكلم عن الثمن، بل تتكلم عن الغرامات، لأن المشتري مو دفع الثمن فقط، خسر غرامات فوق الثمن. وخسران الغرامات فوق الثمن كم صورة لها؟ قلنا ثلاث صور. الصورة الأولى أنه خسر هذه الغرامات عليه السلام. الصورة الأولى أنه خسر هذه الغرامات لأن المبيع كان بعشرة. يوم أراد أن يرجع المبيع كان المبيع ثالث، وكان سعره قد ارتفع، فبدل ما يرجع عشرة رجع عشرين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، المشتري رجع المبيع وبعد ماذا دفع للمالك الأصلي؟ ماذا دفع للمالك الأصلي؟ دفع إليه غرامات مستوفى من المنافع. فإذا اشترى الدار وسكن الدار لمدة شهر ثم تبين أن المالك الأصلي لن يجز هذا البيع، رجع الدار. شنو الضفوف دارت؟ أجرة شهر سكنى دار، لأنه استوفى هذه المنفعة. هاي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة، رجع العين وبعد ودفع قيمة منافع لم يستوف منها شيئا. لما اشترى البيت بالشراء أو بالبيع الفضولي، اشترى البيت عمره، وضع له جام، وضع له كهرباء، صبغ الدار، رمم الدار، وقبل أن يسكنه، قبل أن ينتفع به، قال المالك الأصلي أنا لا أجيز هذا البيع، أخذ الدار مع الترميم الجديد. فإذا المشتري رجع المبيع وبعد خسر منافع ما سواها، أرض حرسها وما زرعها، بئر حفر في تلك الأرض ولم يستوفي منه منفعة الماء. هذا القسم الثالث، المنافع غير المستوفات. أما بالنسبة للقسم الثالث فقد انتهينا منه، خلصنا في درس البارحة من أحكام القسم الثالث. فإذا أردنا أن نعلم القسم الثالث هكذا نقول، خلاصة هكذا نقول، القسم الثالث أو الصورة الثالثة، إذا باع الفضولي المبيع إلى المشتري وكان المشتري لا يعلم بأن البيع بيع فضولي، فلو اشترى دارا وعمرها او اشترى ارضا فاصلحها او اشترى بستانا فحفر به بئر حرسه، غرس الارض، زرع فيه زرعا، انبت فيه نبتا عليه السلام، ولم يستوفي اي شيء، صار له شهر يشتغل ويضرب فلوس وما استوفى اي شيء، لا سكن الدار، لا اخذ من ثمار البستان او من ثمار المزرعه، كل شيء ما حصل. ورا شهر علم بان البيع فضولي، وجاء المالك الاصلي وفسخه، فاخذ البيت وتحرير البيت، اخذ البستان واخذ البير واخذ انه الارض المحروسه والارض التي تحولت الى ارض صالحه للزراعه، اخذ العين، اخذ المثمن، اخذ المبيع، وبعد شنو؟ واخذ المنافع التي لم يستوفها المشتري. اجى المشتري للحاكم الشرعي قال له بيت اشتريته ب 100,000 ودبيت عليه 100,000، او بستان اشتريته ب 100,000 ودبيت عليه 50,000، كل راح. فماذا اصنع؟ الذي باع لي بيعا فضوليا اخذ ثمن بس ب 100,000 وهي ثمن الدار او ثمن البستان، لو اطالب بالمنافع التي لم احصل عليها، اطالب ب 100,000 تعمير الدار، واطالب ب 50,000 تهيئه البستان للزراعه. انتهينا لاي حكم؟ قلنا ان البائع الفضولي ما دام المشتري جاهل، ايش في البائع الفضولي؟ ظالم. هذا ما انتهينا اليه بالدرس الماضي. جيد. الان وصل بنا الكلام الى الصوره الثانيه. والصوره الثانيه ما هي؟ هي ان المنافع قد استوفاها المشتري. المشتري اشترى البيت ولكن سكن فيه، واشترى الدابة، ركب على الدابة، واشترى البستان، أكل من ثمره، واشترى الشاة، شرب من حليبها ولبس من صوفها، منافع مستوفاه. لما اجى المالك الأصلي ورد البيع، المشتري ماذا أعطى المالك الأصلي عليكم السلام؟ المشتري ماذا أعطى المالك الأصلي؟ أعطاه الدار وأجرة شهر، أعطاه البستان وقيمة التمر الذي أكله، بعد عليكم السلام أعطاه الشاة وثمن حليب الشاة الذي شربه وثمن الصوف الذي غزله ولبسه. هنا يجي المشتري للحاكم الشرعي يقول لي اشتريت دارا على انها ملك البائع، اشتريت الدار وسكنتها شهر، اشتريت الدار عليكم السلام، اشتريت الدار ب 100,000 وسكنتها لمده شهر، ثم تبين ان البيع هو بيع فضولي، وجاء المالك اخذ الدار واخذ من عندي 1,000 دينار، قال لي هاي اجرة الدار لمده شهر. الان انا اريد اخذ حقي منين؟ اريد اخذ حقي من البائع الفضولي الذي غرر بي، لان المفروض ان المشتري لا يعلم بان البيع فضولي. انا الان اريد ان اخذ حقي من البائع الفضولي الذي غرر بي، اخذ من عنده ثمن الدار فقط، لو اخذ من عنده الاجره اللي دفعتها، انا اعطيته رجعت البيت، وش اعطيته فوق البيت؟ اعطيته فوق البيت 1,000 دينار اجره الدار لمده شهر للمالك الاصلي. فهل اخذ من البائع الفضولي الذي غرر بي اخذ ثمن الدار فقط، او يجوز لي ان اخذ الاجره التي دفعتها مع انني المنفعه استوفيتها؟ لان صحيح سكنت في الدار لمده شهر، فالمنافع المستوفاه تضمن من قبل البائع الفضولي او لا تضمن؟ وصلنا الى قوله رحمه الله. واما الثاني، يعني القسم الثاني، يعني الصوره الثانيه، وهي هل تضمن المنافع المستوفاه او لا تضمن؟ بعدما انتهينا الى ان المنافع غير المستوفاه تضمن، اما المنافع المستوفاه تضمن ام لا؟ قال واما الثاني وهو ما غرمه، يعني المشتري للمالك. واما الثاني وهو ما غرمه المشتري للمالك في مقابل النفع الواصل اليه، اليه لمن؟ الى المشتري، من المنافع والنماء. فإنه قد سكن الدابة مدة الشهر، شرب حليب الدابة، لبس صوف الدابة، أكل من ثمر البستان. قال ففي الرجوع بها خلاف، يقول أبو خلاف، قيل يرجع. لماذا يرجع؟ لأنه لما اشترى الدار ما كان في ذهنه يأجرها، هو اشتراها لو أجرها اشتراها، خبان الدار ده أجره روح أجره، أنا أريد البيت أسكن فيه بلاش، أدفع فلوس وبعدين يبقى بيت ملكي أسكن فيه 10 سنين 20 سنة 30 سنة مجانا. فلو فرضنا بأنني سكنت فيه 10 سنوات وبعدين تبين أن البيع فضولي، معناها أعطي الدار وحط فوقها أجرت 10 سنوات، أجرت 10 سنوات قد تصير 1,000,000 2,000,000 10 ملايين، هذا ضرر مو ضرر، أنا بلاء أصلا بلاء، لا البيت ولا الفلوس. هذا السبب من؟ هذا السبب البائع الفضولي الذي لم يخبرني بأن البيع فضولي. فلذلك ماذا قيل؟ قيل بالضمان، وقيل بعدم الضمان. يا بابا سوف سوف يستقع تقول إني سكنت في دار غير. هذا الاستيفاء استيفاء المنفعة، المنفعة في بطنك، إذا كانت منفعة في بطنك على أساس تخسر غيرك؟ أنت من أكل؟ أنت من شرب الحليب؟ أنت من أكل التمر؟ أنت من لبس الصوف؟ على أساس تخسر واحد آخر؟ لذلك قال خلافه. القول بالضمان ما ذكره، لكنما لا يميل إليه أبدا. لذلك ماذا قال؟ أقواهما مقولات ضمان وعدم الضمان. قال أقواهما الرجوع، الرجوع يعني الضمان، وفاقا للمحكي عن المبسوط، وقد حكاه السيد محمد جواد العامري رحمه الله في كتابه مفتاح الكرامة، ولكن لم يثبت أن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط لم يثبت بأنه أفتى بالضمان. وفاقا للمحكي عن المبسوط وعن المحفظ الحلي وعن العلامة الحلي في كتاب التجارة، بل يعني في كتاب التجارة من كتاب القواعد، والشهيدين الشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الثاني يعني المحقق الكركي وغير هؤلاء كفخر المحققين، وكالمحقق الشيخ أحمد الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كل هؤلاء قالوا بأن البائع الفضولي ضامن للمنافع الذي استوفاها المشتري ودفعها علما بعدين، عوض المالك الاصلي عنها. بل وعن التنقيح، التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع يعني للفاضل المقدار السيوري رحمه الله، وعن التنقيح ان عليه الفتوى. يعني شنو عليه الفتوى؟ كانما يريد ما ان ما يدعي إجماع، يعني يريد أن يقول إن فتوى الفقهاء على ضمان البائع الفضولي. يعني شنو؟ يعني إجماع، دعوة إجماع. قال وعن التنقيح أن عليه الفتوى، ما هو دليلكم؟ قال لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا، يقول فيها القاعدة راح نتمسك بيها، القاعدة التي أقوها، ما هو أقوها؟ إن النبي صلى الله عليه وآله قال إن المغرور يرجع على من غره. أنا عندما اشتريت هذه الدابة، لماذا اشتريت الدابة؟ من أجل أن أركب عليها مجانا ملكي. أما إذا ركبت عليها لمدة شهر ثم تبينت ليست ملكي، أرجع الدابة وأرجع أجرة شهر، أجرة شهر. هي الدابة 100 دينار وانا 10 دنانير فوق هذا، هذا شنو هذا؟ من الذي غرر بي؟ من الذي جعلني اجري هكذا معاملة؟ هي ماذا؟ هي غير مقصودة من قبلي، انا ابدا اشتري ما اريد اجر. لذلك قد غرني البائع الفضولي، فهو اللي يخسر ماذا؟ يخسر الثمن. وش يخسر؟ والمنافع التي استوفيتها انا استوفيها مجانا، ما استوفيها مقابل اجره، لذلك هو الذي يخسر الاجره اللي انا اخترتها الى المالك الاصلي. لما اشتري شات اريد البس من صوفها مجانا، واريد اشرب من حليبها مجانا، فما اريد انا هم اشتري شات، واضح؟ وبعدين صوفها ينحسب علي بثمن، وحليبها ينحسب علي بثمن آخر. خب أروح أنا شو أسوي؟ خب أشتري حليب وأشتري صوف. بعدين أنطي نفس الشاة وأنطي قيمة الحليب وأنطي قيمة الصوف، هذا خلاف إيش؟ هذا خلاف ما قصد من قبلي. من الذي أوقعني في هذه المعاملة اللي خسرتني شيء شيئين؟ من؟ البائع الفضولي، فهو ضامن أيضا. واضح إن شاء الله. لذلك فرع مسألة، انظر ماذا قال. قال: لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. هاي مسألة فقهية واردة. شنو هاي المسألة الفقهية؟ المسألة الفقهية هكذا تقول: إذا أنا يوجد عندي طعام، جاء زيد أخذ هذا الطعام وأعطاه إلى عمرو، هو الطعام طعامي خبزي، جاء زيد أخذ هذا الطعام وأعطاه إلى عمرو، قال يا عمرو كل هذا طعامي، فبهذه الصورة جاء ماذا؟ فبهذه الصورة جاء عمرو وأكل من هذا الطعام. ثم جئت أنا إلى عمرو قلت له: هذا طعام، هذا طعام، وبناء عليه أنت ضامن، فماذا سوف يكون الحل في هذه الصورة؟ سوف يكون الحل إذا أعطاني زيد قيمة الطعام، عفوا، إذا أعطاني عمرو قيمة الطعام، من يأخذها؟ من زيد. لأن يروح إلى زيد يقول: يا زيد، عندما دفعت لي الطعام مجاني، لو أن الطعام بفلوس يجوز ما أكله، أنت أعطيتني الطعام بالمجانية، الآن أنا من حقي ماذا؟ من حقي أن أخسرك ما خسرته من مالك الأصلي، لأنك غررتني، والمغرور يرجع على من غرره. جيد. لذلك قال: المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. فإذا الجاهل خسر المالك الأصلي، إذا خسر الجاهل، الجاهل من يأخذ الخسارة مالته؟ ممن غرر به. ويؤيده، يعني ويؤيد الحكم بضمان البائع الفضولي، قاعدة نفي الضرر. هل الأدلة التي ذكرنا فيما سبق هم قاعدة الضرور وقاعدة نفي الضرر؟ نفس الحالة، بأن الذي اشترى الشاة على أن تكون له هي وصوفها ولبنها، اشتبين بعدين الشاة مو إله، ويخسر الصوف اللي أخذه ويخسر اللبن الذي شربه، تضرر. يقول له: أنا لو اشتري صوف ولبن أحسن، أما الآن اشتريت الشاة ورجعت الشاة ورجعت قيمة اللبن ورجعت قيمة الصوف، تضررت بذلك. أو إنسان اشترى دار سكن فيها لمدة سنة، سنتين، ثلاث سنوات، ثم تبين شنو؟ رجع الدار ويعطي أجرة ثلاث سنوات، تضرر أو لم يتضرر؟ تضرر. وبما أن القاعدة تقول: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإذا حكمنا بأن البائع الفضولي ليس بضامن، فقد ضررنا بمن ضررنا؟ بالمشتري. قلنا الدار ترجعها وترجع أجرة الدار لمدة سنة سنتين ثلاثة، انضمر به. أما لو قلنا بأن هناك ضمان على البائع الفضولي، فلم نضرر بمن؟ لم نضرر بالمشتري. وحتى البائع الفضولي احنا ما ضررنا به، هو من ضرر بنفسه. ليش يبيع مال الغير؟ فإن الشريعة لم تضرر به. قال: ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريب من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا. هذا الذي اشترى الشاة شرب حليبها، لما اشترى الشاة الحليب إليه، فلما شربه شربه مجانا. نجي احنا نقول: لا، الحليب اللي شربته أنت له ضامن. ضررنا به لو ما ضررنا به؟ ضررني. قال: من دون الحكم برجوعه إلى من غره في ذلك ضرر عظيم. إذا قلنا له: أنت ضامن للحليب، يعني أيها المشتري أنت ضامن للحليب الذي شربته، ضمن إذن للمالك الأصلي، ولا يحق لك أن ترجع إلى البائع الفضولي. صار ضرر لو ما صار؟ صار ضرر. أما لو قلنا له أيها المشتري أنت ضامن للحليب الذي شربته للمالك الأصلي وبعد وبنفس الوقت يحق لك أن ترجع، يحق لك أن ترجع إلى البائع ويكون البائع يضمن لك ما خسرته للمالك الأصلي، هنا ضرر موجود. قال ومجرد رجوع عوضه إليه، يعني مجرد رجوع عوض ما غرمه المشتري إلى المشتري لا يدفع الضرر. يعني شلون؟ قد يشكل أحدنا فيقول أعيد عليه المسألة. شنو المسألة؟ أقول المسألة كالتالي: أنا بائع فضولي، بعت هذه الشاة، شاة زيد، بعتها إلى عمرو، عمرو اشترى الشاة، لا يعلم بأن البيع فضولي ويظن بأن الشاة ملكا له، لذلك شرب من حليبها ولبس من صوفها ورشها. علم المالك بالبيع الفضولي ولم يجز، وإنما رد. لما يرد البيع الشاة نأخذها، نأخذ الشاة من عمرو من المشتري ونرجع الشاة لمن؟ إلى زيد، إلى المالك الأصلي. خلال شهر، خلال شهر إيش أكو صوف استعمله وإيش أكو حليب شربه يقيم، وأيضا يدفع المشتري قيمة الحليب وقيمة الصوف. إيه من يدفعها؟ يدفعها إلى المالك الأصلي. سؤال: الثمن الذي أخذه البائع الفضولي من المشتري رجع بيها، هذا واضح، يعني هذا موجود قلنا، مع أن بما أنه لا يعلم موجود غير موجود يرجعه، رجعنا الثمن، قلنا له طب خلاص اشتريت بنية تفضل هاي بنية رجعنا لك إياها. قال لا، مشتري مشتري، قال أنا ما رجعت 300، أنا رجعت 120، 20 رجعتني الإضافة إلى البيئة وسعر الحليب وسعر الصوف. الحاكم الشرعي لما رفعنا عند المعاملة، رفعنا عند الدعوة، ماذا قال الحاكم الشرعي؟ قال في هذه الصورة إذا حكمنا بأن المشتري يدفع 120 وحدة ضررنا به لو ما ضررنا به؟ يقول ضررنا به لأنه اشترى 100 وبعدين قد خسر، خسر 120. أقول له شو الحل؟ قال الحل إنه كما أنه دفع 120 إيش قد ترجع له؟ ترجع له 120. أيها البائع الفضولي ادفع له 100 ثمن وادفع له 20 شنو؟ وادفع له 20 الغرامة التي دفعها بدل الحليب والصوف. هنا نناقش الإشكال، نقول لحظة لحظة، قبل ما تحكم بأنه يجب على البائع أن يرجع ماذا؟ قبل أن تحكم أنه يجب على البائع أن يرجع 20 إضافية، لمن يرجعها؟ يختارها لمن؟ للمشتري. نسأل سؤال: الحليب من شربه؟ مشتري. الصوف من صرفه؟ من لبسه؟ من باعه؟ من اثبت به؟ من التف به؟ منه؟ المشتري. نقول يعني المشتري هم حصل نفع وهم مش حصل، وهم حصل شنو؟ بدل ما حصله غرامة لما حصله، يعني هم شرب الحليب وهم بقينا ثمن الحليب، هم لبس الصوف وهم شطيناه وهم بقينا ثمن الصوف. هذا ايش راح يسمع عندنا؟ يقول راح يسمع عندنا نفعين، نفعين راح يصير عندنا، بمعنى الشاة رجعناها اعطيناه 100، الحليب شربه اعطيناه شنو؟ 10 دنانير بدل الحليب اللي هو شربه، الصوف لبسه شطيناه اعطيناه 10 دنانير بدل الصوف اللي هو شرب هو لبسه. يقول هذا شيء عبر عنه، يقول هذا مو ما راح نوصل له ضرر، طبعا بالحقيقه راح نبقى اكثر من اكثر من ديه، اكثر من استحقاقه، سوف ينتفع أكثر من استحقاقه. يعني شرب حليب بلاش باعتباره، صح ولا لا؟ وبعد ولد الصوف شنو؟ وجب الصوف بلاش. هذا مقبول؟ قال نعم مقبول. نعم مقبول. هذا مع العبارة الأخيرة عندما قال ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. هو متضرر، يبقى متضرر. حتى لو قلنا ترى الصوف صار بلاش والحليب صار بلاش، وش يقول؟ يقول هذا ما كنت أريد من البداية. هذا لما اشتريت الشاه، ليش اشتريت الشاه؟ حتى اشرب حليب بلاش. لما اشتريت الشاه ماذا اريد؟ اريد البس الصوف بلاش، صح لو لا؟ هو هذا اللي انا اريده في البدايه، انتم ما مانين علي، بالعكس انتم غررتوا بي ووقعتوني في مشكله. فلذلك انا استحق ارجاع كل ما دفعته الى المالك الاصلي. ايش قد اعطيت المالك الاصلي؟ 100 طولي 120 اخترت طول 120. ايش قد ما اخسر لك الطولي؟ فهذا ما اتوقعه. واي تقليل مما اخسرته بغض النظر عن كوني ايش قد اشرب الحليب وايش قد البس الصوف، اي تقليل مما خسرته انا يعتبر ضرر عليك. ثم قال وكيف ثالث؟ فصدق الضرر واضرار القار به مما لا يخفى، خصوصا في بعض الموارد. اكو بعض الموارد يعني موارد شو تصير؟ الضرر جدا واضح، كما لو شخص اشترى دار ورا 10 سنين قال له هذا مو بيتك، تعال رجع البيت ورجع الايجار 10 سنوات. هذا ضرر واضح او مو واضح؟ واضح. مو مثل ما واحد يشتري دار ويسكن بيها يوم يومين، تعال اعطوا اجرة يوم يومين، قال بس ضرر شنو بسيط، لعله اجرة يومين 20,000 مثلا دينار عراقي في زماننا الحالي، يطيب في امان الله. بس ما الذي يعطي ايجار لمده 10 سنوات لعله نصف سعر الدار. هذا ضرر واضح، اذا لابد ان نرجع على من ضرر به. قال فما في كتاب الرياض للسيد الامير علي الطباطبائي الحائري رحمه الله، صهر الوحيد البهبهاني رحمه الله. فما في الرياض من انه لا دليل على قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفي الضرر المفقود في المقام لوصول العوض، يعني المنفعه، العوض يعني المنفعه، الى المشتري لا يخلو عن شيء. السيد صاحب الرياض رحمه الله عنده ملحوظه، كأنما الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم قبل قليل، كأنما الفقهاء قالوا بأن البائع الفضولي يضمن المنافع التي استوفاها المشتري إما لقاعدة الغرض وإما لقاعدة الضرر. يعني جعلوا قاعدة الغرض دليل رقم 1 وقاعدة الضرر دليل رقم 2. السيد صاحب الرياض رحمه الله قال لا، قاعدة الغرر لوحدها لا تدل على الضمان إذا لم يكن معها ضرر. قد يكون أكو غرر بس ما بي شنو، بس ما بي ضرر. يقول أنا لا أستطيع أن أستدل بقاعدة الغرر فقط، لا بد أن يكون مع الغرر شنو؟ أكو ضرر. غرر بدون ضرر يقول ما هو دليل على الضمان، اشتغل تمام الضرر لماذا تضمن؟ فلذلك يقول لابد ان تكون قاعده الغرار منضمه الى وجود ضرر، يلا تعتبر كدليل. اما لو انفردت لوحدها قاعده الغرر لوحدها لا يمكن ان تكون دليلا على ماذا؟ لا يمكن ان تكون دليلا على ما نحن فيه. وقال فما في كتاب الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرر إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام. يقول لعل في بعض الصور أكو غرر بس ما في ضرر، غرر موجود، غرر به هذا البائع وباعني شيئا تبين على ما أملكه. فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود، الضرر المفقود في المقام. لماذا مفقود في المقام؟ ليش هنا أكو غرر وما أكو ضرر؟ ليش؟ قال لوصول العوض إلى المشتري، نقول له أكو ضرر، فإن المشتري ضرر به لما اشترى شات وتبين أن البيع باطل وأن البيع فضولي وأن البيع قد لم يجزه المالك وأن البيع قد رده، هذا ضرر. بس من قال هناك ضرر؟ لأن المشتري قد شرب الحليب وطهت من الحليب ولبس الصوف ودفع ثمن الصوف، إذن وين الضرر؟ ما هو ضرر. يعني واحد لما يروح للسوق يعطي دينار ويشرب حليب، هذا الضرر؟ ما ضرر. هذا نحتمل نفس الشيء، يقول تعال يا بإنه المعاملة بدل ما شراء شات، شو المعاملة؟ شو أنتجة المعاملة؟ شراء حليب. بدل شراء شات شو أنتجة المعاملة؟ شراء صوف. أنت اعطيت فلوس وخذت حليب، اعطيت فلوس وخذت صوف، شنو الضرر عليك صار؟ بيع وشراء، بيع وشراء، ما صار عليك ضرر. فلذلك صاحب الرياض رحمه الله يقول قد يكون هناك ضرر وليس ضرر. ليش ما اكو ضرر لوصول العوض؟ العوض يعني المنفعة، يعني الصوف، يعني الحليب، لوصول العوض الى المشتري. هذا شبيه ما في الرياض، وين جوابه؟ قال لا يخلو عن شيء، لا يخلو عن شيء. يعني ليش لا يخلو عن شيء؟ فإن ما قصده المشتري، ما قصد يشتري حليب، ما قصد يشتري صوف، قال خبز، أريد أشتري صوف، أشتري حليب، أروح السوق أشتري صوف أشتري